الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المستغفرين للعلم والعمل الصالح. الكلام في سنن غسل الجنابة، وقد ذكرنا مجموعة من السنن آخرها إمرار اليد على الجسد. والسنة السادسة على ترتيب الشارع أنه المصنف ما عدد أنه هذا سنة مستقلة عن هذه السنة، ممكن أن يكون كلام في تعداد الشارع، جعلها يعني عدد معين، يعني هذا تخليل ما يصل إليه الماء، ممكن أن يكون هو جزء من السنة السابقة اللي هي إمرار اليد وتخريج، يمكن أن يكون سنة واحدة. المهم، السنة السادسة على ترتيب الشارع هو تخليل ما يصل إليه الماء. طبعا احتمال أكو نسخة، يعني أكو سقط بالنسخة، احتمال أنه تخليل ما لا يصل إليه الماء، تخليل ما لا يصل، ممكن أن تكون العبارة هكذا. إيش عندك بطبعة الشيء؟
تخليل ما يصل
إليه الماء، هي في كل المسألة. المهم، على هذه القراءة بعدم وجود اللا لا، يعني يستحب أن يخلل، يعني ماذا؟ يركز على إيصال الماء إلى المنطقة التي وصل إليها الماء. طبعا المستفاد هذه السنة مستفادة من تعبيرات مو صريحة أنه خلل، مثل يستحب لك أن تخلل، لا لا، التعبير بالمبالغة، التعبير في لسان الروايات مبالغ، بالغ يعني شنو؟ يعني حاول أن تخلل كل منطقة يصل إليها الماء. قال ما بيفد ملاحظ. والسادس، تخليل ما يصل إليه الماء للمعتبرة منها الصحيح يبالغن في الماء، لا يبالغ، بالغ غشك، وفي الحسن يبالغن في الغسل، وفي الرضوي الاستظهار إذا أمكن. الاستظهار أو المبالغة المراد منه ماذا؟ أنه التركيز، التأكيد على الماء في تلك المنطقة بمعنى التخليل. المستحب السابع والأخير هو مقدار ما يغتسل به، مقدار ما يغتسل به، مقدار ما يغتسل به. المستحب أن يكون المقدار ما يغتسل به صاع، والصاع عبارة عن مقدار يمر علينا كثيرا، مثلا في زكاة الفطرة مثلا أيضا صاع اللي هو الصاع، تعبيرهم أربع أمداد، المد هذا كفين، المد اللي هو 3/4 الكيلو تقريبا بالميزان، بالوزن الحديد، أربع أمداد يعني يصير تقريبا 3 كيلوات. لذلك زكاة الفطرة صاع، وإن كان بعض الفقهاء يستشكل في تقديرها بالوزن كما هو مثلا صريح السيد السيستاني حفظه الله في المنهاج في زكاة الفطرة، إلا أنه بعد كواقع حال يقدر تقريبا ب3 كيلوات اللي هو 4 أمداد. وقد
المد كف،
المد كفين كفين من الطعام تقريبا 3/4 الكيلو، كفين تقريبا 3/4 الكيلو. هسه المتعارف هو هذا، ماكو بيه مقدار بالدقة، لأنه يعني حتى الكفوف تختلف، فك واحد كفه كبير، واحد كفه صغير، واحد فعلى المعتاد، يعني لا يخرج بيه بطول اليد عن المتعارف، ولا يعتد بقصير القامة مثلا بشكل زائد. المهم، فالغسل أن يكون الغسل بصاع، يعني 3 كيلوات تقريبا 4 أمداد، يغتسل به، لأنه مروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، ويغتسل بصاع. طبعا السيجين أنه أكو خلاف، إحنا المشكلة ذول بعض الفقهاء العامة يتمسكون بظاهر التعابير، بظاهر التعابير، يعني بعض فقهاء العامة يقول لك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع كون احنا نغتسل بصاع، ما يصير، يجب ان يكون الاغتسال بصاع. لا يا ابو، امور مستحبه هذه، مو شرط. نعم قد المتجاوز لهذا الحد يكون مثلا مسرفا فهو مأثوم من هذه الجهة أو أقل ثوابا. لا يقول لك إحنا لا، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع إحنا نغتسل بصاع. المهم الفقهاءنا كلهم مجمعون على أن هذا المقدار هو من الأمور المستحبة. زين طبعا أنتوا تدرون أنه المقاييس القديمة مرة مثلا الصاع يقدر بالأمداد كم مود 4، مرة يقدر بالوزن اللي هو مثلا بالرطل. الرطل أكو رطل عراقي،
نعم،
رطل مدني مر علينا هناك في في قضايا النزح، ويجينا أيضا في بحث الزكاة تفاصيل هذا. تقريبا الرطل المدني يختلف عن الرطل العراقي بمقادير ستظهر بتقدير الصاع. خلينا نشوف. قال والسابع الغسل بصاع بالإجماع أولا، ثانيا والصحاح منها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. زين يا بالمد ايش قد؟ قال المد رطل ونصف، رطل ونصف. زين رطل ونصف، الصاع ايش كم مد؟ 4 أمداد، في 1.5 6، فايش يصير؟ والصاع 6 أرطال، فاذا 6 أرطال الصاع، 4 أمداد المد رطل ونص. زين وحمله الشيخ على أرطال المدينة، يعني هذا التعبير بالرواية 6 أرطال برطل المدينة. أما بالعراقي لا، بالعراقي الرطل العراقي أخاف من الرطل المدني. الرطل العراقي
هو ظاهرا الرطل العراقي هو أكبر من مدني،
لا لذلك راح يصير فيكون 9 أرطال بالعراقي.
نعم
9 أرطال بالعراقي، والكلام في تحديده يأتي في بحث الزكاة إن شاء الله تعالى. المهم هسه بالنتيجة، أن الصاع 6 أرطال بالمدني و9 أرطال بالعراق. أي 9 أرطال بالعراق، يعني المد المد بالأرطال المدنية يعادل لنا شقد؟ رطل ونص بالمدني، بينما بالعراقي 9 × 4 9 × 4 تقريبا 2.25%
تقريبا
22% تقريبا هالمقدار. اي المهم الان هل هذا المقدار يعني الاقتصار على الاغتسال بصاع لا يزيد ولا ينقص هذا واجب لو مستحب؟ يقول ولا يجب، مو واجب، قضية مستحب، ولا يجب بإجماع علمائنا جميعا. علماؤنا مجمعون على أن القضية قضية استحباب، قضية السنة، وأكثر أهل العلم من العامة، طبعا يقصدون وأكثر أهل العلم يعني من العامة، خلافا لأبي حنيفة. أبو حنيفة لا، كما نقله عنه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى. زين إذن الآن يا بمن الحق مع من سيد؟ الحق مع إجماع علمائنا وأكثر أهل العلم من الالتزام باستحباب الاغتسال بصاع، له الحق مع أبي حنيفة اللي يقول لا هذا المقدار واجب. السيد يقول لا، مشهور الفقهاء هو الصحيح. ليش يقول؟ لأنه إحنا هذا المقدار القليل عندنا روايات هناك الاكتفاء في الغسل وفي الوضوء بما بمثل الدهن، هذا المقدار القليل يقولون نعم الصاع كافي. احنا ما نريد به شنو؟ نريد ان المكلف مثلا شنو لازم يلتزم بالصاع. ليش؟ يقول انه اذا اكتفينا بمثل بما يشبه الدهن ما يحتاج صاع. فإذا لو كان الصاع واجبا لوجب أو للزم طرح روايات الدهن، لأنه إذا الإنسان يغتسل بهذا المقدار مجرد أن يدهن مثلا، يدهن بمثل الدهن، يدهن جسمه ما يحتاج صام، فكيف تقول بوجوبه؟ فإذن حتى يتحقق الجمع بين روايات الدهن وبين روايات الصاع نقول نعم الصاع مسموه أمر مستحب وليس بواجب. قالوا أخبارنا بإجزاء مثل الدهن حجة لنا على أن روايات الصاع إنما هي روايات تبين أمرا مستحبا، لأنه من اغتسل بطريقة الدهن لا يحتاج صاع، بل قد يكون مد واحد كافي بالنسبة إلي يدهن بجسمه كله، واضح إن شاء الله. وما في الصحيح أيضا رواية صحيحة تقول كذا: من انفرد بالغسل وحده فلا بد له من الصاع. هسه هذه شنو هذا الرواية؟ مؤيد لو اعتراف. الآن يقول يا أبا اللي يغتسل بس غسل، بس يريد يغتسل عن الغسل الواجب لا بد له من الصاع. ظاهر العبارة شنو؟ وجوب. هذه اللابدية الآن بلغتنا العربية، من أجي أقول له الشيخ علي يقول له لابد أن تغتسل بصاع، لابد أن تغتسل بصاع، شو يفهم من عنده؟ يفهم من عنده واجب. هذه الرواية شو تسوي بيها؟ شلون تتعامل معاها؟ شلون تتعامل معاها؟ السيد يقول أولا ما حتى التعبير باللابدية ما عندنا إحنا أنه مثلا نص بأن التعبير باللابدية ظاهر في الوجوب. نعم عندنا صيغ معينة، صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، أما لابد لابد تحتمل الوجه، تحتمل أن يكون المراد واجبا، فإحنا نرجح نحمل لابد على الاستحباب. أو لا، ما دام أبو حنيفة عند مذهب يقول بوجوب الغسل بالصاع نحمل هذا الرواية على اليمن على التقية. مع ذلك قال فتأمل. التأمل من جهة، من جهة التوجيه الأول اللي هو أنه كون التعبير بلا بد يحمل على الاستحباب. تعبير بلا بد يقول واقعا يعني باللغة العربية تعبير بلا بد صعب أن نحملها على الاستحباب، صعب أن نحملها على الاستحباب، لأنه يعني السليقة العربية عندما يعبر باللا بديين تقريبا ممكن أن يجزم السامع بأن المتكلم يريد الوجوب، يريد الوجوب. فإذا التأمل بمن؟ التأمل بحمل التعبير بلا بد على الاستحباب لأنه صعب حمله. فيبقى شنو الوجه الثاني اللي هو التقية؟ نعم ممكن التقية ممكن، لأنه هناك رأي للعامة ويمكن أن يكون الإمام سلام الله عليه قد أفتى بذلك، قال يجب أن تغتسل بصاع تقية. فتأمل، التأمل قلت لك راجع للوجه الأول، قال فتأمل. الآن بعد أن أنهى الحديث عن السنن الغسل، الآن سيشرع في البطل المهم وهو الحديث عن أحكام الجنوب. أحكام الجنوب، والحكم الأول من أحكام الجنوب هو حرمة قراءة العزائم، حرمة قراءة سور العزائم. طبعا المطلب الأول، طبعا المسألة مسألة تقريبا إجماعية، إلا أن المختلف فيه أنه سور العزائم اللي هي ألف لام ميم السجدة حاميم السجدة والنجم والعلق، من الأربعة اللي هن سور العزائم، سور العزائم سميت بالعزائم لأنها تشتمل على آيات فيها سجود واجب، سجود واجب يعني في العلق والنجم وكذا أكو أمر بالسجود، فلذلك الفقهاء كلهم متفقون على أن هذه المواضع الأربعة إذا سمعها الإنسان وجب عليه أن يسجد. هذه السوار إلها أهمية، إلها أحكام، إلها كذا. من جملة هذه الأحكام أن الجنب والحاض يحرم عليهما قراءة هذه السور، الخلاف وين؟ الخلاف في أنه السورة بتمامها لولا فقط آية السجدة، فقط آية السجدة يحرم قراءتها، خلاف بينهم. راح نلاحظ أن السيد وسائر فقهائنا مشهور الفقهاء لا يلتزمون بعدم جواز قراءة سور العزائم بتمامها، بل حتى الآية الواحدة إن كانت من مختصات سورة العلق مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق أو البسملة، أنا قاصد أن هذه البسملة مات سورة النجم أو حاميم السجدة، زين يقول حتى البسملة إذا كان المتكلم قاصدا بها بسملة واحدة من السور العزائم على القول بأن البسملة جزء من كل سورة فحينئذ ارتكب محرما ولا يجوز له قراءته. نعم في مقابل هذا الرأي الاقتصار على تحريم قراءة آية السجدة فقط، أما بقية السورة فلا. خلينا نشوف شنو الخلاف وما هي المؤيدات والمرجحات لأحد الرأي. قال وأما أحكامه أي أحكام الجنب، طبعا هذا يشترك فيه الجنب مع الحاض مع النفس، فيحرم عليه قراءة إحدى العزائم. شوف هنا إحدى العزائم ما قال سورة أو الآية لأنه راح يجينا البيان بالإجماع حرمة العزائم مجمعة، لكن الخلاف وين وقع؟ وقع في أنه تمام السورة لو فقط آية السجدة، كما عن المعتبر والمنتهى وأحكام الراوندي والتذكرة وغيرها للمعتبرة منها الموثق الحائض والجنب يقرأان شيئا. سائل يسأل قال نعم ما شاء يقرأ ما يريد إلا السجدة. شوف بس هذا التعبير إلا السجدة احتمال يراد منه إلا سورة السجدة، ويحتمل أن يراد منه إلا آية السجدة. ومثله في الحسن. الآن يا سيدنا هل أن ما يحرم على الجنب قراءته تمام السورة لو لا فقط الآية المشتملة على السجدة؟ قال والمراد بالسجدة فيهما نفس السورة كما فهمه الأصحاب لشيوع التعبير عن السور في أشهر ألفاظها. سيقول شالي سميتها سجدة مراد منها آية المشتملة على، يقول لا احنا هذا مش سور، احنا سورة البقرة سميت بقرة بها كم آية ذكرت فيها البقرة، وكذلك آل عمران ذكروا مرة في سورة آل عمران سميت الآية اشتهرت بهذا الاسم، الأنعام كذلك. فلأن سور السجدات آية سور السجدات سميت سور السجدات لأنها أشهر آياتها ما فيه السجدة. قال لشيوع التعبير عن السور بأشهر ألفاظها كالبقرة وآل عمران والأنعام والرحمن والواقعة وغير ذلك. هذا أولا. ثانيا للرضوي ولا بأس بذكر الله تعالى، هذا بالنسبة للجنب والحائض لا بأس يذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب إلا العزائم التي يسجد فيها، وهي ألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم وسورة اقرأ. بعد هذا البيان السيد يقول إذن شنو يا بس سيدنا، مو احنا احتمال هذه كلها اللي ذكرتها انت بالنسبه للروايه الاولى قال نعم ما شاء الا السجده، وفي هذه قال وان الا العزائم التي يسجد فيها وهي الف لام ميم. السيد يقول بعد ما دام الامام قال هي الف لام ميم تنزيل حاميم السجده والنجم بتمامها وسوره اقرا صرح بما، فإذن احتمال الاقتصار على آية السجدة منتفي. قال فاحتمال تخصيص التحريم فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له، مع أن في المعتبر حديث المعتبر بعد التعميم ماذا قال؟ رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام زين هسه هذه العبارة شو يريد يقول؟ يقول احنا بعد ما بينا الأدلة على ان المحرم على الجنوب هو قراءة السورة بتمامها او اي شيء من السورة، مو فقط خصوص آية السجدة. احتمال تخصيص التحريم يعتمد على اليمن على رواية، لا ممكن ان يشكل علينا بيمن، ممكن ان يشكل على الرواية بأنه بها هذه، لاحظ البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى. هذا أريد أعطيكم يا واجب هذا السطر، أريد تشوفوا لي هذه الرواية البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام: ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتوى. هذه الرواية اللي هي هذه شنو تؤكد؟ ما ذهب إليه المصنف لو تؤكد الاحتمال، خلي نشوف، طلعها بالوسائل ونشوف. هذه نفسها اللي هي جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد محقق في المعتبر قال: يجوز للجنب والحاض أن يقرأ ما شاء من القرآن إلا سور العزائم الأربع، وهي يقرأ باسم ربك والناجم وتنزيل السجدة وحاميم السجدة. لا، روى ذلك البزنطي في جامعه. من اللي يقول؟ اللي يقول صاحب الوسائل: روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف هسه شيري يقول: فاحتمال تخصيص التحريم بنفس السجدة لا وجه له، مع أن في المعتبر، المعتبر منه يعني؟ يعني في كتاب المعتبر، مو الرواية المعتبر، في كتاب المعتبر اللي هو منه كتاب المعتبر مع المحقق الحلي بعد التعميم. شوف ماذا قال هذه العبارة: رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام. هذا يقول كأنه ضعيف السند، هناش علق عليه: ولا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتوى. فإذن احتمالية تخصيص التحريم بنفس السجدة لا بتمام السورة، مع أن في المعتبر، لا بعد أن عمم، شوف شو يقول بعد التعميم، وين التعميم؟ بعد أن عمم لتمام السورة، يقول قال هكذا رواه البزنطي. هذه رواه البزنطي، هذا نخليها بين قوسين، هذا عبارة المحقق الحلي في المعتبر. رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن عن الصادق عليه السلام، لهنا ينتهي كلام المحقق الحلي. هذا الضعف السندي اللي موجود في هذا المقطع الذي نقله المعتبر علق عليه السيد بهذا، قال حتى وإن كان ضعيفا سندا لا بأس بضعف السند بعد الانجبار بالفتاوى السابقة. وعلى هذا بعد أن ثبت أن تمام السورة يحرم على الجنب قراءتها، وعلى هذا فتحرم قراءة أجزائها المختصة بها مطلقا، أي جزء من هذه السور الأربعة ما دام جزء مختص بهذه السورة لا يجوز قراءته. والمشترك بينها وبين غيرها من مع النية، يقول البسملة مثلا مشتركة بين الآيات جميعا، إذا كنت قاصدا أن هذه البسملة هي بسملة سورة النجم أو بسملة سورة العلق أو بسملة سورة حاميم السجدة أو ألف لام ميم السجدة، هذا يقول أيضا يحرم على الجنوب والحاضر. مس كتابة القرآن إن شاء الله.